الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبنات الطلاب، هذا هو الدرس السادس من الدروس التي نقف بها معكم حول أحكام الوصايا والوقف، ومحور درس اليوم هو مقدمة حول الوصية ثم تعريفات لا بد منها. أبنائي بناتي، عرفتم منذ بداية الدخول في مقرر الأوقاف والوصايا أن البابين الرئيسيين في هذا المقرر هما أولا الأوقاف، ثانيا الوصايا. ينضم إلى كل منهما القانون اليمني الخاص به، وقد مضى في الدروس السابقة الكلام عن الأوقاف وقانون الوقف الشرعي. مضى الكلام عن الأوقاف بالتفصيل وعن القانون حول أهم معالمه، واليوم نبدأ بالقسم الثاني من المقرر الوصايا، ثم نتبعه بالقانون كما فعلنا في السابق مع الوقف وقانونه. الفصل الأول تعريف تاريخ مستند حكم، أي تعريف الوصية تاريخ الوصية مستندها الدليل الذي اعتمدت عليه حكمه. أولا تعريف الوصية هي لغة الإيصاء، وتشمل الوصاية والوصية ولها معان أخرى. أما تعريفها اصطلاحا فلها تعريفات كثيرة أشملها ما اختاره القانون اليمني، وهو الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت. هذا التعريف الذي اختاره القانون اليمني خلاصة تعريفات لفقهاء صاغه صياغة مختصرة ممتازة جامعة مانعة. ثانيا تاريخ الوصية، لا يعرف تاريخ لها بالتحديد لكنها أسبق من الوقف، فهي معروفة من قبل الإسلام، بل كانت معروفة عند جميع الأمم، لكن ليس بالمعنى والطريقة الإسلامية، وإنما كانت بلا قيود ولا ضوابط، وما كان يراد بها وجه الله عز وجل. كان الواحد منهم يوصي بماله كله أو بثلثيه أو بنصفه أو بقليل أو كثير، إما حرمانا للورثة أو مباهاة أو شهرة أو نكاية بالورثة جميعا، فقال الإسلام مهذبها. ثالثا مستند الوصية، تستند الوصية إلى الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. كل هذه الأدلة الأربعة، والمعقول يعني به القياس والاجتهاد، هذه الأدلة الأساسية للتشريع الإسلامي، تستند الوصية إلى هذه الأدلة كلها. فمن الكتاب قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، سورة البقرة الآية 180. فالآية وإن كانت منسوخة إلا أنها أصل في الوصية، إذ كانت في البداية واجبة للوالدين والأقربين وارثين أو غير وارثين، فنسخت بآيات المواريث، لكنها بقيت مستحبة في غير الوارثين وغيرهم من الأبعدين. باء من السنة الشريفة، ودليلها من السنة أوضح، وهو ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مريضا فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصي بجميع مالي؟ قال: لا. قال: بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبنصف مالي؟ قال: لا. قال فبثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. في الحديث نفسه أن سعد قال له ولا يرثني إلا ابنة لي، فكأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان لا يزال حديث عهد بما تورثه العرب أن البنات كنا مبعدات، مع أن سعد من العشرة المبشرين بالجنة وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وبعد ذلك في أيام عمر صار فاتح القادسية قائد أعظم معركة في المشرق العربي، وكان سببا في دخول الإسلام في هذه المناطق، لكن إلى هذا الحين وهذا في المدينة. قال ولا يرثني إلا ابنة، وكأنه تقال لها سيوصي بماله كله. خطأه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمح له بأن يوصي بالمال كله ولا بثلثيه ولا بنصفه، وإنما أذن له بالثلث، وقال الثلث كثير فالأفضل أقل، وغير ذلك من الأحاديث. هناك أحاديث أخرى أيضا، فهذا هو الأساس في مستند الوصية، بل انسحب هذا الدليل على الأوقاف لأن الأوقاف قيست على الوصية. الثالث الإجماع، لم يعرف أن أحدا من العلماء قد عارض هذا العمل الذي يشتمل على خير وبر وصلة، بل أجمع العلماء المعتبرون على استحبابها، أي استحباب الوصية. الرابع المعقول، وهو دليل يأتي بعد الأدلة الثلاثة، العقل السليم يقضي باستحسان الوصية كونها عمل بر وخير. حكم الوصية، ما هو حكمها؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي مندوبة؟ أو العكس، هل هي حرام؟ هل هي مكروهة؟ الجواب مما سبق يظهر لكم أبنائي وبناتي أن الوصية في بر وخير مستحبة، فلا هي واجبة ولا هي أقل من مستحبة، وإنما هي سنة حسنة من عملها أجر عليها وأثيب. لكن لا بد أن تفهموا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة. فتجب إن كان على صاحب المال دين أو واجب معروف، وتحرم إن كانت في معصية أو زائد عن الثلث، وتستحب إن كان للمرء مال كثير وليس عليه دين مستغرق. الفصل الثاني، أركان الوصية. هذا الفصل أبنائي وبناتي هو أهم ما في هذا الباب، الوصايا، إذ إن معظم أحكام الوصايا فيه، فهو يشتمل على أركان الوصية ومباحث أخرى تابعة للأركان لصلتها الوثيقة بها. وأركان الوصية أربعة، كأركان الوقف: الموصي، الصيغة، الموصى به، الموصى له. وتحت كل ركن مسائل مفصلة في المقرر الذي أمليته عليكم سابقا. ثم يأتي بعد الحديث عن أركان الوصية ومسائلها الحديث عن تزاحم الوصايا، ثم مبطلات الوصية، ثم مبحث خاص عن الوصاية لنفرق بين الوصية والوصاية، وكلاهما مهم. ولن نطيل الحديث عما ذكرنا كما توسعنا نسبيا عند الحديث عن أركان الوقف ومسائله. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الحديث هناك يغني بعض الشيء عن الحديث هنا، فهناك تشابه. السبب الثاني وهو الأهم، هو أن الوقت المحدد لهذه المحاضرات لا يتسع لكل ما نريد. فما عليكم أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات إلا التشمير عن ساعد الجد واستيعاب ما سأطرحه من معالم وما قد طرحناه سابقا، وقراءة الكتاب قراءة فاحصة واعية للاستفادة لا للامتحان فقط، فإنك إذا استوعبت وحرصت استفدت، وإذا استفدت أصبحت قادرا على الإجابة وسهل عليك الامتحان، وعند ذاك تكرم لا تهان. ولنرجع إلى درس اليوم بعد المقدمة. المحور الأساس مباحث الوصية. المبحث الأول الموصي، وهو من تصدر منه الوصية، وتحته ثلاث مسائل. الأولى في شروط الموصي، له شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها. الثانية في وصية الكافر والمرتد، هناك تفصيل كثير تحت هذه المسألة. الثالثة في وصية المدين دينا مستغرقا للتركة، فقد يكون للموصي تركة كبيرة لكن عليه دين يساوي كل تلك التركة وقد يزيد عليها، فهل تصح الوصية؟ الجواب لا. والشروط المختلف فيها هي البلوغ، ثانيا الرشد، ثالثا عدم السكر، يعني أن يكون الموصي عاقلا في حال الوصية. فالبلوغ شرط عند بعض العلماء وليس شرطا عند غيرهم، والذين اشترطوا البلوغ حرصوا على حفظ مال القاصر، فإنه قد يوصي بما يضره، والذين لم يشترطوا البلوغ أرادوا توسيع أبواب الخير ونظروا إلى أن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي، فهو سيبلغ وسيعيش راشدا ومن حقه أن يرجع عن وصيته قبل موته. وكذلك شرط الرشد وهو حسن التصرف ومعرفة ما يضره وما ينفعه، فمن العلماء من اشترطه ومنهم من لم يشترطه، والأسباب نفسها هي التي قيلت في البلوغ. وكذلك اختلفوا في السكران هل تصح وصيته؟ الأكثرون يرون عدم صحتها لأنه بغير وعي وعقل كامل، والقلة يرون صحتها لأنه في الأصل عاقل راشد لكنه تسبب هو بإضعاف عقله وذهاب رشده، فعقوبة له تنفذ الوصية. والكافر والمرتد كذلك مما اختلف فيه، هل الإسلام والبقاء عليه شرط للموصي؟ الجواب خلاف بين العلماء في ذلك. المبحث الثاني الصيغة، وتحته مسائل. المسألة الأولى في الإيجاب وآثاره، المسألة الثانية في القبول والرد من الموصى له، وله أربع حالات. المسألة الثالثة فيما لو مات الموصى له بلا قبول ولا رد، في هذه الحالة تكون باطلة. المسألة الرابعة في تعليق الوصية على شرط، صحيحة لو كان في خير وفي حدود الحلال. المسألة الخامسة متى تثبت ملكية الموصى به للموصى له، يتفق العلماء على أنه بعد موت الموصي لكن يختلفون، هل تثبت الوصية للموصى له بعد موت الموصي مباشرة أو حين تقسيم التركة، ترك الأمر حتى تقسم التركة. المبحث الثالث في الموصى به، يعني المال الموصى به، وتحته 11 مسألة. المسألة الأولى في تعريف الموصى به وشروطه، فالموصى به كل ما تقع عليه وصية الموصي من المال وما يلحق به من المنافع المختلفة، تقوم المنفعة على أنها مال ولو لم تكن هذه المنفعة مؤبدة لأنها في الأساس ثمرة. شروطه يعني شروط الموصى به أن يكون مالا معتبرا شرعا، ثانيا أن يكون مقوما يعني له قيمة، الثالث أن يكون قابلا للتمليك يعني قابلا للنقل إلى الغير، رابعا أن يكون مملوكا للموصي إذا كان معينا، خامسا أن لا يكون بمعصية وهو لا يكون حراما. المسألة الثانية في الوصية بمعدوم أو مجهول، وللعلماء في ذلك رأيان. جواز المطلق أن توصي بمعدوم أو مجهول، بعض العلماء قال يجوز ولم يقيد ذلك بشيء. والوصية بالمجهول فيها التسامح أكثر، وفرق بين الوصية بالمعدوم والوصية لمعدوم، فالوصية بالمعدوم أقرب إلى الجواز من الوصية لمعدوم، فأنت إذا وصيت لمعدوم ميت أو غائبا قد يئس الناس من رجوعه، أو حمل لا يعرف ظهوره، فيكون هناك أبعد، لكن الوصية بالمعدوم تكون أقرب، فإن حصل فذاك، وإن لم يحصل فلا ضرر. المسألة الثالثة في الوصية بزيادة عن الثلث. يتفق العلماء جميعا على أن الموصى به لا يتجاوز ثلث التركة على الأكثر، لكن هذا الاتفاق حول من له ورثة. من كان له تركة وله ورثة فيتفق العلماء على أنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، لكن يختلف العلماء في من له تركة وليس له ورثة، فخلاف بين العلماء، فمنهم من يجيز الوصية بأكثر من الثلث ومنهم من لا يجيز. المسألة الرابعة في وصية من لا وارث له، وهذا تفصيل لما سبق قبل قليل. للعلماء في هذا رأيان، فالجمهور على عدم الجواز، يعني عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث حتى لو لم يكن له ورثة. ودليل هذا الفريق الجمهور يعني الأكثر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وحديث سعد سبق أن سقناه مستندا للوصية، فالرسول لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثلث، لكن الحقيقة أنه كان له ابنه، ولذا علل الرسول عليه الصلاة والسلام سبب منع الوصية بأكثر من الثلث، فإنك إن تذر أو إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو تدعهم عالة يتكففون الناس. فهم الفريق الآخر بأنه إذا كان ليس له ورثة فما الخوف. ولذلك في القول الثاني وهو للأحناف يرون جواز الوصية بأكثر من الثلث ولو بماله كله، ودليلهم حديث سعد نفسه حديث الأول دليل الأولين، والراجح هو قول الجمهور وهم الأكثرية في ظل حكم إسلامي عادل، بمعنى أنه لو لم يكن هناك حكم إسلامي عادل فإنه يخشى من أن تذهب هذه الأموال إلى غير البر والمصلحة العامة، فيكون مذهب الأحناف في هذه الحالة أقوى، يعني أن يوصي صاحب التركة بما شاء من ماله ثلثيه أو كله أو نصفه لأبواب الخير في حياته. المسألة الخامسة في الوصية بالمنافع. ما هي المنافع؟ قيل إنها كل هي كل شيء ناتج ثمرة عن الأصل. إذا أوصى بمنفعة بستان لمدة 5 سنين تتكرر هذه المنفعة جناية أو جني الثمرة، أو أوصى بمنفعة عمارة لمدة 10 سنين، المنفعة هنا السكنة أو الإيجار يؤجرها، ويكاد يكون إجماعا جواز الوصية بالمنافع، ولم ينكرها إلا القليل وهم من الأحناف على اعتبار أنها ليست مؤبدة، لأن الأحناف يشترطون في الوقف الوصية أن يكون هذا الشيء مؤبدا، يعني صدقة جارية. وهناك تفصيل مهم حول تقدير المنفعة، كيف تقدر المنفعة؟ وتقديرها في الحقيقة سهل إذا كانت سكنة أو ثمرة أو غير ذلك، فيرجع إلى الكتاب، يرجع التفصيل في الكتاب المقرر الذي أمليته عليكم. وهناك أيضا مسائل فرعية لهذه المسألة، كيف تستوفى المنفعة، كيف ينتفع بها، وهذا السؤال إنما يتأتى حينما تكون المنفعة مشتركة بين الموصى له وورثه أو من هو مباع لهم جزء من الأصل، فهنا كيف تفرز، كيف تبين المنفعة مما يوصى بمنفعته من الشيء المشترك. ثم متى يستحق الموصى له المنفعة ومتى تنتهي الوصية بها؟ هي مثل الأعيان، يعني مثل العقارات، الأراضي، العمائر، أي شيء من هذا تنتهي مثلها، وإن كان هناك شروط يعمل بها ما لم تكن معصية. إذا صحبت المنفعة شروط هي مثل ما تصحب الأعيان، فلا بد أن يعمل بها، لأن شرط الواقف وشرط الموصي يعمل بها كما قيل كنص الشارع، فإذا اشترط أن لا تكون معصية، أن لا تكون في حرام، أن لا يضر بها الآخرون، أن لا يكون فيها تبذير ولا إسراف، فتنفذ شروطه. متى تنتهي الوصية بالمنفعة؟ قيل تنتهي بخمسة أشياء، منها إذا انتهت المنفعة، ومنها إذا مات الموصى له الذي كان ينتفع إذا لم تقيد له لورثته بعد ذلك، فيرجع إلى تلك المعلومات في الكتاب. سؤال آخر: لمن تكون ملكية العين الموصى بمنفعتها مدة الانتفاع بها، وعلى من نفقتها؟ هنا نفرق بين العين المؤبدة وغير المؤبدة. فالمؤبدة تخرج من الموصي إلى ورثة الموصى له، فإذا أوصى رجلا بمنفعة العمارة ولم يحدد وقتا محددا لهذه المنفعة، فإن العين تخرج ملكيتها إلى ملكية الموصي الموصى له، تخرج من ملكية الموصي إلى ملكية الموصى له. المسألة السادسة: في الوصية بالمعاصي أو ما يؤدي إليها. لم يقل أحد من جواز الوصية بالمعاصي أو ما يؤدي إليها، فالأصل أن الوصية لا تكون إلا في قربة وفي بر في خير، إذا وصى المعصية فلا تنفذ، وهذا باتفاق. المسألة السابعة: في الوصية بالحقوق. الحقوق هنا كثيرة مختلفة، ويجوز أن يوصي بها. فمن كانت له حقوق في شركة أو حقوق في ميراث أو حقوق مكتسبة من أي نوع من الأنواع، فهل يوصي يحق له أن يوصي بها في حدود الثلث أو بها كلها إذا لم يكن له ورثة على خلاف أو لا؟ الجواب نعم، يجوز له أن يوصي بذلك. المسألة الثامنة: كيف لو قسم المرء تركته في حياته بين ورثته وأوصى بذلك؟ إذا اجتهد صاحب المال وأتقن وعدل وقسم التركة بين ورثته، فإن ذلك شيء حسن، ويستحسن أن يطلب منهم الموافقة بدون ضغط ولا جور. فإذا ضغط أو كان هناك شيء من الجور في قسمته فإنها لا تصح. لكن في هذه الحالة بشرط العدل وعدم الجور والنية الطيبة فإنها تصح، ولكن بالحقيقة ليست ملزمة للورثة بعده إلا إذا كانوا قد وقعوا عليها كلهم ولم يترددوا ولم يضغط عليهم. المسألة التاسعة: في الوصية بالحج والعمرة. إذا كان المسلم لم يحج ولم يعتمر، فإن الحج والعمرة تخرج تكلفتهما من رأس التركة، وقيل من ثلث التركة، فهنا الوصية تصبح واجبة حتى لو لم يوصي. لكنه إذا أوصى فهو أولى، ولذلك تنفذ الوصية دون تردد، ولا يحق للورثة أن يترددوا في تنفيذ الوصية. وإذا كان قد حج واعتمر وأوصى بشيء من ماله في أقل من الثلث، في حدود الثلث فأقل، فإن تكون الوصية أيضا نافذة، ويجب على الورثة أن ينفذوا. المسألة العاشرة: في هل يمكن أن يوصي بالراتب. هنا أن يوصي بالراتب تحتمل معنيين: الراتب الذي كان له في جهة من الجهات، سواء كانت حكومية رسمية أو في القطاع الخاص له راتب، فإنه إذا مات في حسب حدود ونظام الدولة وكذلك قانون وأنظمة المؤسسات الأخرى، يبقى له شيء بعد موته، هل يحق له أن يوصي به كله أو بعض هذا الراتب أو لا؟ نعم، يجوز له أن يوصي به حدود الثلث من الباقي الذي سيستمر وهو مؤكد بقاؤه. والاحتمال الثاني: أن يوصي لفلان قيم المسجد أو أي طالب علم أو رجل فقير أو أرملة، فيوصي براتب شهريا، فإنه في هذه الحالة تصح الوصية في حدود الثلث. فهذا جائز، ويراجع التفصيل فيه في الكتاب، لأن الوقت هنا لا يحتمل أن نفصل كثيرا. المسألة الحادية عشرة: هل للموصي أن يرجع عما أوصى به؟ نعم ولا خلاف، وله أن يرجع في أي وقت مضى باقي قبل موته، خلاف الوقت الذي إذا أثبته لا يصح له أن يرجع فيه إلا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه، بل إن أصحابه خالفوه وكانوا مع الجمهور. لكن في الوصية باتفاق أنه يحق له أن يرجع عن وصيته في أي وقت شاء. أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، نأتي إلى المبحث الرابع وهي في الموصى له، وهو الركن الرابع والأخير للوصية، وتحت هذا المبحث سبع مسائل. المسألة الأولى في الموصى له بالجملة، المسألة الثانية في الوصية للمعدوم والمجهول وقد سبق الحديث عن هذا، المسألة الثالثة في الوصية للحمل وهو يعتبر في حكم المعدوم والمجهول، المسألة الرابعة في الوصية لغير المسلم، غير المسلم إما أن يكون ذميا أو مستأمنا أو معاهدا أو حربيا. فالعلماء يجيزون الوصية للثلاثة الأولى ولا يجيزونها لغير المسلم المحارب لأن ذلك تقوية له. المسألة الخامسة في الوصية للقاتل، القاتل إما أن يكون قاتلا عمدا أو أن يكون قاتلا خطأ، وهناك خلاف بين العلماء، بعضهم قال لا يجوز الوصية للقاتل سواء كان قاتلا عمدا أو قاتل خطأ، وبعضهم قال فرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، والصحيح أنه إذا أوصى في حياته لمن حصل منه القتل بعد ذلك قتله خطأ فإن الوصية تنفذ، لأن القتل الخطأ ليس فيه إصرار ولا ترصد ولا مباشرة متعمدة. المسألة السادسة في الوصية للوارث، الوصية للوارث باتفاق العلماء أنها لا تجوز، لأنه كما جاء في البخاري في الحديث الصحيح لا وصية لوارث، فالوصية للوارث باتفاق العلماء أنها لا تجوز لأن ذلك سيكون انحيازا لوارث دون وارث، والوارث الله تعالى قد جعل له حقا ونصيبا مفروضا في التركة فيرث نصيبه وفي ذلك بركة. المسألة السابعة في الوصية لجهة معصية، هذه أيضا من الأشياء المتفق عليها وهي أنها لا تجوز، لا تجوز الوصية لجهة معصية، كأن يوصي لمحل يصنع فيه الخمر أو لجهة تصنع فيها الأسلحة للإضرار بالمسلمين أو لمحل فيه العبث واللهو واللعب فيما لا ينفع المسلمين، أي شيء يمارس فيه المعصية فلا يوصى لها، هذا بالنسبة للجهة. كذلك أيضا للأشخاص لا تجوز الوصية بمعصية لمن يستعمل هذا المال وهذه الوصية في معصية. خلاصة درس اليوم أبنائي وبنات الطلاب والطالبات هي أن الوصايا قسيمة للأوقاف لا تقل أهمية عنها. ثانيا هناك تشابه من حيث الحكم، فكما أن الوصية مستحبة وكما أن الوصية في حدود الثلث فأقل، وكما أن الشروط لن تكون في بر وغير ذلك من الشروط الضرورية فكذلك. ثالثا مستندها أقوى من الوقف إذ قيس هو عليها، فالمستند الذي وجدناه سواء من الآية أو الحديث إنما هي للوصية وقيس الوقف عليها. رابعا هناك تشابه من حيث الأركان والشروط. خامسا هناك فروق بينهما، فالوصية أسبق تأريخا، الوصية أكثر مرونة بالنسبة للمصارف. ثالثا هي تبقى في ملك الموصي ولا تنفذ إلا بعد موت الموصي. رابعا هي مقيدة بالثلث فأقل والوقت قيس عليها. وإلى درس قادم إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
الدنيا.